أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين النور المبين والسراج المنير المحمود الأحمد محمد وعلى آله أبواب الحمد لرب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى هذه قراءة الروايات الخاصة الواردة في الصورة اللاحقة اللي هي الشك بين الثلاث والأربع. الأولى مصحح جميل بن دراج عن بعض أصحابنا. كل ما تقدم من ذكر حال جميل كان لأجل هذه التتبعات اللي ذكرت لكم، ربما لا أبالغ إذا ذكرت 20 سنة تابعت، يعني مو كل 20 سنة، مقصود متابعات خلال غضون بين الفينة والأخرى، أي سنة يمر به في جميل بن دراج عن بعض أصحابنا، شذ وندر لا أجد أنه مسند لأحد كبار أصحاب الصادق. هو من كما مر بنا جميل من صغار السن في أصحاب الصادق. أسس سبب لماذا؟ هذا بحث آخر اللي يمكن معنا في بطن الشاعر، بس عموما هكذا. شو لاحظ؟ هذا مبحث في حال رجال جميل. لو استرحنا وسكننا إلى أن جميل بن الرجال ثقة ومن أصحاب الإجماع وفقه وكان الله غفور رحيم، ما نقدر نمحص كثير من البحوث روايات، ما نقدر نستطيع أن نستثمر جل روايات جميل بن الرجال. لما؟ كثير منها عن بعض أصحابنا. ماذا نصنع؟ مرسلة؟ يقول ساقطة الحجية. لذلك كرارا مرارا أعرض خدمتكم أن علم الرجال ليس كما اختزله السيد أحمد بن طاووس أو تلميذي العلامة الحلي وابن داود. ثقة ضعيف؟ لا، خلاصة. هي مو خلاصة، علم الرجال ليس خلاصة. علم الرجال مثل كتاب النجاشي، إلا هو في أحوال الرجال، فيلم حياة الرجال، مشهد حياة الراوي هذا، خصائص. وهذه الخصائص كما يقول المجلس الأول أو الوحيد الباباني، ليس من الضروري أن النجاشي يقدر يستوعب لك، أو كما يقول السيد البرجردي ذكرنا مرارا، أنت تستطيع، الباب مفتوح لك. أو أنا الآن بعد 1000 سنة، بعد 1200 سنة، من أين لي أن أقف على مشاهدة عيانية لسيرة حياته العلمية أو غيره؟ لا، ممكن لك فيديو الآن، ممكن لك عبر شنو تجريد الأسانيد، عبر كذا كذا. فهذا نفس الأسانيد تراث ضخم، نفس التراث الحديث تراث ضخم لعلم الرجال، نفسه تراث الحديث هو بنفسه منبع أكبر وأساسي وأولي لعلم الرجال، نفسه تراث الحديث. على كل، لذلك الآن القضية في تمحيص طرق الحديث وصحتها من عدم صحتها حقيقة الطريق هل هذه صورة هذا الطريق صورته صورة حقيقية أو صورة غير حقيقية؟ صورة الحقيقية مسندة مثلا مو مضمرة. وجدنا ذكرت لكم أمثلة مثلا سماع يقول سألته صورة الطريق مضمر أو مقطوع أو شيء، لكن واقعه لا مسند ومصرح. لاحظوا حتى وقوفك أنت أيها الباحث على حقيقة الطريق، غير طريقة لتعرف حاله حقيقة الطريق، هاي الصورة المذكورة المكتوبة المنقوشة هي صورة حقيقية أو صورة معلقة على صور أخرى؟ شوف بأين؟ بعلم الرجال التحليلي، لا بعلم المجال أنه ثقة وضعيف فقط. هذا ليس علم لكل علم الرجال. فهذه نقاط لازم تلتفتون لها يا أخوان، أنه لاحظ نفس مسلك النجاشي، مسلك النجاشي، مسلك الغضائري، مسلك الكشي، ليس هو عين مسلك السيد أحمد بن طاووس في الرجال، ليس هو عين مسلك العلامة الحلي رحمة الله عليه في علم الرجال. وإن كان العلامة الحلي ما تابع أستاذه في كل الفرق في كل الكتب الفقهية، لكن بالتالي تأثر به. غير نفس النجاشي، وهذا يا ليت بعد أحد الأخوة يقوم برصد، نفس النجاشي لاحظوا كم تحليل. هذا النجاشي، إذا تعرف النجاشي تدعي أنك تتمسك بالنجاشي، كم تحليل بين القرائن يوازن نفس النجاشي. هذا علم الرجال، هذا أيضا كذلك ابن الغضائري فيما ينقله النجاشي عن ابن الغضائري أو ما ينقله آخرون العلامة الحلي عنه، لأن ثلاث مصادر رئيسية لكتاب ابن الغضائري المعروف عندهم، مصدر نفس النجاشي، مصدر آخر العلامة الحلي أو ابن داود، مصدر آخر القحطائي رحمة الله عليه. القحطائي متأخر من القرن الحادي عشر الثاني عشر، بس هي ثلاث مصادر أربعة. مع ذلك لاحظوا ابن الغضائري كم عنده طلعة تحليلية يوازن بين القرائن. هو هذا علم الرجال. نعم، دي النكتة، دي القرينة، ذا كذا كذا كذا، نفس النجاشي عنده، الكشي أيضا كذلك عنده، ولما جرى. فعلى كل، إذا علم الرجال التحليلي ضروري وضرورة يوقفك أنت أيها الباحث على حقيقة أصل صورة الطرق. قبل قضية الطريق صحيح لو مو صحيح، أصل هذا الطريق هو هذا، لو هذا الطريق معلق، لو صورة الحقيقية صورة أخرى، نسخة نسخة أخرى. هذا علم الرجال، هو التحليلي طبعا، علم الرجال التحليلي هو الذي يوقفك على هذه الحقائق، ولا بدون ما يمكن. وهو أيضا مسلك مشهور العلماء، يعني حتى مشهور عند الوحيد الباباني وغيره وقبله وبعده ولما جرى. المهم، فإذا هذا مصحح جميل، صورة إرسال، لكن واقعه كما ذكرنا مسند، وهو نفس صحيح محمد بن مسلم، وبعد بنجيب شواهد أخرى عليه غير رواية الصدوق في المقنع. نعم، نمت الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في من لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء، قال: فقال: إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار، إن شاء صلى ركعة وهو قائم، وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس. يعني التخيير في الركعة، بين ركعتين من جلوس فتحسب ركعة، أو ركعة من قيام فتحسب على المجرة. صحيح زرارة، طبعا أكو طريق ثالث أنا ما نقلته الآن أيضا، يعني لمحمد بن مسلم ينتهي من مصدر آخر، بس أنا فاتني إذا نقله، أيضا يروي هاي رواية التخيير عن محمد بن مسلم، ما يعزز أن من يروي عنه جميل بن دراج هو محمد بن مسلم، فالرواية مسندة ليست مرسلة وصحيحة، فيكترث بهذا. لو تنزلنا بعد عن كل هذا، جملة من الأعلام، منهم الوحيد الباباني وغيره، المجلسي غير، ميزة القمي غيره، منها قبيل الأعلام، عندهم هذا المبنى، أنه لما يعبر عن رجلين عن بعضين عمن روا، غير لما يعبر عن بعض أصحابنا. معنى بعض أصحابنا مو فقط أنه الراوي إمامي اللي يروي عنه، بل المراد به من يروى عنه، يعني بعض أصحابنا في الرواية، في شيخوخة الرواية. وهذا حينئذ نفسه بهالمقدار يعطي مفاد أن الراوي حسن الحال، ليه مكانة علمية كذا، ليسمى يطعن فيه. الآن لم يذكر اسمه بحث آخر. فإذا صور ألفاظ الإرسال كما يقول علماء الدراية يجب أن يفرق الإنسان بينهما، ليس على درجة واحدة. لك عبرون إرسال خفيف، إرسال شديد، إرسال مجرد، إرسال متعدد، إرسال أحادي. التعبيرات هذه تقسيمات في محلها. فلما يعبر عن بعض أصحابنا، إذن المفاد كما مر ليس من قبل، يعني بمثابة رواية حسنة لا أقل. هذا لو تنزلنا عن ما ذكرناه في خصوصية الديدن العلمي لدى جميل بن دراجة. الرواية اللي بعد، صحيح زرارة، طبعا صحيح جميل مر بنا المصدر ماله، مصدرنا ماله نفس الباب، الباب العاشر. صحيح زرارة أيضا في الباب العاشر من أبواب الخلل في الصلاة، عن أحدهما في حديث قال: إذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع، نفس مورد البحث، وقد أحرز الثلاث، وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه. إذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث، يعني تيقنه قد أتى بالثلاث، لكن هل ثلاث فقط أو أربع؟ ثلاث قدر متيقن، أما الأربع الرابعة يشك أتى بها أو لم يأت بها، قد يكون أتى بها. إذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى، قام فأضاف إليها أخرى، ظاهران داخل الصلاة، يعني لو كنا نحن وهذا الظاهر، نحن وهذا المقدار كأنما داخل الصلاة، قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه. كلمة لا شيء عليه مر بنا مرارا في أبواب الحج، أبواب الصوم غيرها. كلمة لا شيء عليه المراد يعني لا يعيد، لا يفسد عمله فيحتاج إلى إعادة، لأنه لا شيء عليه يعني لا كفارة، لا مثلا توابع معينة تستلزم فعله. غالبا يعني في كثير من الموارد لا أنفي أنه لا شيء عليه، قد يستخدم لنفي افترض سجدة السهو، لنفي افترض قضاء الجزء، لنفي توابع معينة كفارة معينة، هذا استعمل، لا أقول لم يستعمل، ولكن غالبا لا شيء عليه يراد واستعمل في موارد ماذا؟ لا شيء عليه يعني لا يعيد، موارد عدم الإعادة. وفي موارد عديدة من الروايات لا سيما في باب الحج لا شيء عليه استعلم إن في إعادة ويذكر له لكن مثلا يكفر بكذا مدري مثلا يقضي الجزء بنحو معين كذا في حين يقول لا شيء عليه فالمراد لا شيء عليه إذن بمعنى عدم الإعادة يعني صحيح أصل الصلاة ما يحتاج إعادته قابل للعلاج هذا المفاد لا شيء عليه زين ظاهرة كما مر كأنما داخل الصلاة فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه لكن الذين لاحظوا ولا ينقض اليقين بالشك ولا ينقض اليقين بالشك شنو ينقض اليقين بالشك هذا طبعا من لغة الصعب ولعلمكم أحد مصادر روايات الاستصحاب أحد الطوائف التي تعتبر من مصادر روايات الاستصحاب هي الروايات الواردة في خلل الصلاة جيد ومنها هذه الرواية الصحيحة بالذات اعتبرت من مصادر الأصلية القوية في الاستصحاب بتقريب ذكرناه سابقا أعيده مرة أخرى باختصار بتقريب أنه لو افترضنا أن تطبيق الاستصحاب هنا تقية وخلاف الواقع بس لكن هذا لا يسبب سريان التقية في أصل الكبرى الكلية في الاستصحاب كما مر بنا مرارا أن الأخبار والأحاديث قد تكون تقية في التطبيق في المورد وليس تطبيق وليس تقية عفوا في الأمر الكلي فيكون من قبيل التبعيض في الحجية فكما لدينا تبعيض في المتن في الحجية لدينا أيضا تبعيض في الحجية تبعيض في الحجية تبعيض في جهة الصدور فعندنا تبعيض في المتن تبعيض في الدلالة تبعيض في جهة الصدور هاي ثلاث أنواع من التبعيض في الحجية وأكثر ولكن من باب المثال تبعيض في جهة الصدور في أنواع أخرى بعد صحيح ما يحتاج تشويش في أنواع أخرى من تبعيض في حجية الحجية كثير التبعيض مثلا بين الدلالة المنطوقية والدلالة الالتزامية ذكره صاحب الكفاية في باب التعارض التزم هو به المهم أنواع من التبعيض في الحجية يعني الضرورات تقدر بقدرها أنت عندك هذا المقدار ثبت عن عدم الحجية في الحديث ليش تسقط الحديث كله وزوايا العديدة الأخرى الكثيرة هذه الزاوية هذه الزوية فقط نعم الباقي لا أبقي على حاله هذا دأب الفقهاء نعم فيقول إذن شوف الذيل في حين هو عليه السلام قال فأضاف إليها أخرى مع ذلك في الذيل يقول ولا ينقض اليقين بالشك لا يقين اليقين بالشك يعني أنت متيقن ثلاث لا تنقض تقول بالشك أن الرابعة تأتي بها مثلا هذا أحد معاني لا تنقض اليقين بالشك لكن في معاني أخرى معنى ثاني وثالث سبقا نقلناهما عن الإعلام هنا يتأتيان أيضا لا تنقض اليقين بالشك المعنى الثاني مثلا ماذا المعنى الثاني أنك متيقن بشغل ذمتك بأربع ركعات فكيف هذا الشغل اليقيني بأربع ركعات تكتفي فيه تكتفي في براءة الذمة منه بثلاث بشيء مشكوك بأربع ركعات مشكوكة، يعني الرابعة مشكوكة. فما يمكن حينئذ رفع اليقين، الاشتغال اليقيني بالامتثال المشكوك، هذا معنى آخر. المعنى الأول ما هو؟ المعنى الأول ما ليس ناظر لليقين بالاشتغال اليقيني. المعنى الأول لا، أنت تيقنت أداء بثلاث، شكت أن أديت الرابعة أو لا، تستصحب عدم أداء الرابعة، هذا المعنى الأول. في معنى ثالث بعد ذكره الإعلام ونقلناه سابقا، وهنا يتأتى، بل الجمع بين المعاني الثلاثة صحيح بعد ويراد من الحديث. المعنى الثالث ما هو؟ المعنى الثالث لا تنقض اليقين بالشك، يعني لا تدخل الشك الركعة المشكوكة التي تريد أن تتداركها، لا تدخلها في الصلاة. يعني يريد يقول لك كيفية العلاج. لا، الآن قرينا على هذا التفسير الثالث، هي الجملة اللاحقة، ولا يدخل الشك في اليقين. الله أكبر، لا يدخل الشك في اليقين، أحد معاني لا تنقض اليقين بالشك هذا، سبحان، لا تدخل الشك في اليقين. وجملة من فحول علماء الأصول قالوا هاي المعاني الثلاثة بينهما جامع وهو الاستصحاب، كلها معاني الاستصحاب. استشلون بلون، هذا في بحث الاستصحاب، مو هنا موجود، مو فهمنا الشغل الشاغل عن الاستصحاب، شغلنا شاغل بحث الخلل في الصلاة. إذن هنا هذا معنى ثالث، ولا ينقض اليقين بالشك، يعني ولا يدخل الشك، يعني الركعة المشكوكة لا يدخلها في اليقين، يتداركها. إذن هذه قرينة على أنه فأضاف إليها أخرى، يعني بعد التسليم هنا يدخل داخل الصلاة. كثير من الفقهاء سيد المرتضى وغيره رحمة الله عليه انتبهوا إلى هذا المعنى الثالث، ولا يدخل الشك في اليقين، وتصريح تأكيد أكثر في جملة أخرى، ولا يخلط أحدهما بالآخر، بعد هذا التصريح ما بعده بيان، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكن شوف شوف المعصوم شلون يتفنن في البيان وفي تقرير الموارد بجامع واحد، يقول ولكن ينقض الشك باليقين، من ركعتك مشكوكة إن أتيت بها الرابعة ولا، فشلون تزيل هذا الشك بإتيان الرابعة؟ تنقض بأن تأتي بالركعة منفصلة بعنوان أنها رابعة مثلا احتياطية، لكي تستيقن مجيئك بالرابعة، ولكنه ينقض الشك بإتيان الرابعة، يعني بماذا؟ باليقين، بالمعالجة. فهنا لاحظ أنه كيف هو عليه السلام استخدم قاعدة جامعة، اليقين والشك وعدم نقض اليقين بالشك ونقض الشك باليقين، لا نقض اليقين بالشك، استخدم في هاي المعاني الثلاث تعبيرهم. إن لكلامنا تصاريف، تصاريف يعني نوع من الصرف في اللغة، يعني التغيير، علم الصرف الهيئة اشتقاق للمادة، اشتقاقات التغيير، الصرافة المصرف يعني يبدل، ينقل، ينقل، يغير العملة، يبدلها من عملة إلى أخرى، مصرف وحوالة ونقل والمجرى معنى واحد. الكلام لا يتصرف، يعني يمكن يتحور، هو نفسه تودي في هذا الباب ذاك الباب من دون أن تكون قد كذبت في الكلام أو أكذبت الكلام. إن لنا في الكلام أو كذا 70 وجه نصرفه، هو كلام واحد واحد. هذه يسموها أمراء البيان سلام الله عليهم، يعني نفسهم. وهذه أحد معاني ولايتهم في التشريع. المعروف أنه في علم القانون هناك دوما يعبرون نوافذ والدروب جمع درب وطرق قانونية تصل إلى الغاية الواحدة. المهم هذا بحث يرجع إلى علم أصول القانون هذا. ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين، يعني اليقين ويتم على اليقين، يعني ويتم على اليقين بالفراغ. هذا معنى الثالث. فيبني عليه، وهم المعنى الأول صحيح أن أنت يتم على اليقين وتيقنت بالثلاث. ما بنيت على أكثر مما تيقنت الثلاث، لكنك لم تدخل الشك في اليقين، لم تدخل الركعة المشكوكة داخل الصلاة. ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. يقولون هذه من أقوى روايات الاستصحاب، إن الشك ما يعول عليه، ما يعتمد عليه، ما يرتب عليه أثر، دوما يرتب أثر ويعتمد على اليقين. فهنا نستطيع أن نقول عندنا ثلاث استصحابات، حتى استصحاب أنه فقط ثلاث ركعات، بس هذا الاستصحاب لا يقول لك كيف تعالج، غاية الأمر يقول لك لا يسوغ لك أن تكتفي بالثلاث. من جهة أخرى عندك شغل يقيني بأربع، فرغت أو لم تفرغ؟ الأصل عدم الفراغ، استصحاب ثاني. من جهة أخرى الصلاة هذا ليس متيقن أن هذه الإضافة هي من الصلاة، فلا تدخل الشك. نفس الركعة الرابعة هي من جهة يقين التي يحتاط بها، نفس الركعة الرابعة التي يحتاط بها، نفس الركعة الرابعة التي يحتاط بها هي من جهة يقين وهي من جهة شك. من جهة شك إذا تدخلها في الصلاة شك، لا تدخل الشك في اليقين، لا تنقض اليقين بالشك. ومن جهة يقين يعني إذا أتيت بعض الصلاة تفرغ يقينا، لأنك قد عملت بالاحتياط. فإذا بهالمعنى تصير ثلاث استصحابات أجرها. هذا الكلام كله بينه الشيخ الأنصاري في الرسائل عندما استعرض هذه الرواية نفسها الصحيحة بنفسها، استعرضها وذكر وجوه معاني الاستصحاب فيها عن الأصحاب وكيف تبيان مفادها، وأنها لا تنافي طريقة علاج الشك عند مدرسة أهل البيت، والتي هي على خلاف علاج الشك عند مدارس المذاهب العامة. إذن هذه صحيحة بهذا التقريب، إذن غير معارضة بل موافقة لكيفية العلاج بالثلاثة، لا ليس لتناقض، هذا سبق أن شرحنا. فما نعيد إلا تجيب لي بنزين جديد أعيده، ولا ما تجيب لي بنزين جديد أقول لك حاجة نفس المهم احنا سابقا ذكرنا استصحاب أن ثلاث ركعات أنت فقط متيقن ثلاث ركعات، الركعة الرابعة مشكوكة الأصل عدمها، ما يقول لك حين الركعة الرابعة تدخلها في الصلاة كيف يستطيعه، ما يقول لك المهم هذا الآن شلون تفرغ بحث آخر. من جانب آخر أنت عندك يقين باشتغال بأربع ركعات، إلى الآن امتثالك مشكوك، استصحاب وعدم امتثال استصحاب ثاني. استصحاب الثالث هم نفس الكلام، أن دي الركعة التي تحتاط بها مشكوكة ليست متيقنة من زاوية، فكيف تدخلها في الصلاة؟ فلا تدخل يقين في الشك، الشك في اليقين. الأصل أن هذه الركعة ليست من الصلاة، هم نفس الشيء. ولطيف هذه مما يدلل دعس مدام تريدون على كل طبخة حلوة لا بأس ما يخالف. شوف هذه نكتة بعد مهمة، أحد المباحث التي ستأتينا في بحث الاستصحاب وهي مسألة عويصة في الاستصحاب، آخر ربما تنبيه من تنبيهات، يعني أواخر أو آخر تنبيه في تنبيهات الاستصحاب، تنبيه أو مسألة يسموها تعارض الاستصحابات. أحد فذلكة حلحلة علاج تعارض الاستصحابات أن بالدقة الاستصحابات مو متعارضة، بما بيناه في البحث السابق إذا تتذكرون. البحث نسيتونا ما يخالف نسوه، البحث السابق ذكرنا أن لماذا استصحاب الثلاث ركعات ما يقتضي كيفية العلاج. ذكرنا هذا المطلب، أي ما يخالف ذكرنا هذا المطلب، وهو أن أصلا الاستصحاب أحد خصوصيات حقيقة الاستصحاب أن الاستصحاب في أبدا لا يثبت الحكم بمفرده. تذكرون هذا المطلب؟ أي. إلا بضميمة. فالتعارض بين الاستصحاب لو مع الضميمة، إذا كان مع الضمير إذن شيء آخر، حينئذ أنت تقدر تؤلف توالف بين الضمائم التي مع الاستصحابات، هنا يصير باب لعلاج تعارض الاستصحابات. هذه فذلكة صناعية مهمة جدا، أننا يمكننا علاج تعارض الاستصحابات لا عن طريق نشر الاستصحابات، عن طريق ماذا؟ الضميمة التي تثبت الحكم مع الاستصحاب. تلك الضميمة خذ دلالة لفظية أو كذا أو دلالة دليل آخر، يمكن العلاج والتوليف بينها. شوف لاحظ رواية واحدة شلون بركة نكات فيها. رحمة الله على الشهيد الثاني، ذكرنا هذا المطلب، الشهيد الثاني طريقة تدريسه في الفقه الاستدلالي، درس البحث الاستدلالي الفقه عنده، وهذا حتى العلامة الحلي بعد ذكرنا عنه، وبقى إلى حتى عهد بحر العلوم وغير، يعني نمطين، أنه عندما يستعرض الرواية الواحدة، عندما يستعرض الرواية الواحدة لا يستعرض مفاد الزاوية التي ترتبط ببحث فقط، لا يقتصر في توضيح مفاد الرواية على الزاوية التي ترتبط بمحل بحثه، بل يحاول أن يبين كل زوايا الرواية. قد يقول قائل على كل منهج بحث في المنهج الاستنباط، بس مدام جرجرتمونا إليه خلينا نقوله ما يخالف. قد يقول قائل إنه هذا عبث أو مو عبث، هذا فوضى في البحث. التنظيم في البحث الاستدلالي أن تأتي بالقطعة من الرواية الخاصة بماذا؟ بزاوية البحث، بمورد البحث. أما تجيب كل زوايا الرواية الأجنبية عن مورد البحث، هذا فوضى في البحث، أو هذا فن شرح الحديث ما مرتبط بالمداقة الاستنباطية الاستدلالية. شأن المجلس الأول أو الثاني باعتبار كتابهم وضعوه لشرح الحديث، الروضة ومولاد الأخيار ومراد العقول. أما فقه استدلالي لا حاجة للتعرض لكل زوايا الرواية، كل فوائد الرواية. تذكرون هذا التساؤل طرحناه سابقا، أو لماذا تتعرض لكل روايات الباب؟ تتعرض لذلك الروايات المهمة اللي دلالتها صريحة قوية، سندها قوي، وكان الله غفورا رحيما في منهج فقهي في الاستنباط. هكذا إن فقط تعرض إلى الروايات العمدة، لا تدوخنا كل روايات الباب الموجودة في الوسائل تتعرض لها من أولها لآخرها. هذا نوع من الحشو في الاستدلال في منهج هكذا. هذا الوسائل فضلا عن بعد تبحث لي المسألة في التهذيب، أوه تهذيب الباب الواحد يشتمل على روايات ألسن مختلفة وزوايا مختلفة، تستعرضي كل روايات التهذيب في الباب هذا، مو كلها ذات صلة بالبحث. قول الكليني، نعم الكليني يقطع في الروايات، الصدوق يقطع في الروايات، أما التهذيب كل روايات اللي جابها التهذيب في ذا الباب تريد تستعرضها. طبعا درس الخارج للشهيد الثاني كان على التهذيب مو على العروة ولا على الشرايع، وذكرت لكم شاهد على المطلب الميزة النوري في الخاتمة يجيبه من نسخ موجودة يذكر. العلامة الحلي أيضا بحث الخارج في الفقه كان على التهذيب، مو من لا يحضر الفقيه ولا الكليني ولا متن الشرايع ولا متن القواعد. شنو الشواهد؟ الشواهد موجودة في موضعين في كتاب الإيضاح لابن فخر المحققين، إن تدريس والده في الفقه كان على متن التهذيب. العلامة بحر العلوم رحمة الله عليه كان تدريسه في النجف الأشرف في الفقه الاستدلالي كان يدرس على كتاب الوافي، معروف. فقد يقول قائل أن نمط تدريس العلامة الحلي والشهيد الثاني وبحر العلوم وغيرهم لكل روايات الباب وسيما التهذيب كل شاردة واردة، هذا من باب الاستعراض العلمي الوسيع لا من باب الاقتضاء العلمي الجزل. منهج هذا المنهج صحيح أو غير صحيح أريد نبحثه، فقط أريد أشير لكم لما، لأن كثير من الأحكام تخفى عن أصحاب المنهج المقتضى، بيقول ماكو دليل براءة، ماكو دليل استصحاب، ماكو دليل أصلا عملي، أصلا ما وقفنا على دليل. يا بنت وين راجعت؟ أحد فوائد هذا المنهج الآخر وهو استعراض كل روايات الباب أو استعراض كل فوائد الرواية الواحدة، فائدة شنو؟ أن لا تضيع عليك مواد الاستدلال. تتذكرون هذا المطلب بحثناه، أن الرواية الواحدة إذا قطعت شي يصير فيها، تتذكرون وما تتذكرون نسيتون ظهورها يختلف، يعمى يغل يعني أو يصير ظهورها الحقيقي في غطاء مخفي. لما الكلين رحمة الله قطعها أو الصدوق قطعها، وهذا أمر جربناه في أبواب عجيبة. الروايات التي استدل بها على طهارة أهل الكتاب أصل شبهة دلالتها على الطهارة بسبب تقطيعها، لما راجعنا المتن شاهدنا الكامل في التهذيب أو في غير التهذيب من المصادر، شاهدنا أن الروايات أدل على نجاسة أهل الكتاب من الروايات التي يستدل بها النجاسة سبب تقطيع الروايات. تقطيع يقلب الظهور فوق تحت 180 درجة، صدقوني كيف شو دققوا كيف التخطيط يؤثر في دلالة الروايات استظهار الروايات؟ كذلك أنت لما تقطع في الاستظهار، أنت ما تخون، أنت مو محدث تدون كتاب في الحديث، تريد تكتب مستمسك العروة افترض، تنقيح العروة غير، بس هو أنت تقطع شيء شفتون في المستمسك أو في غير المستمسك، في تنقيح السيرة أو غيره، يقطع الرواية لما يقطع يجيب محل الشاهد فقط، ما تشوفون لو تشوفون لو ما تشوفون، تلتفتون لو ما تلتفتون، يعني حتى الرواية التي في الوسائل هي مقطعة، ها شو تقولون؟ يزيدها تقطيع، يجيب محل الشاهد فقط. هذا الظهور إلى وين يروح؟ وين يصير مصيره؟ ها شنو اليوم؟ اليوم الوقت يزيد بسرعة، شنو قصة؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.